بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. المدن الإيرانية تشهد مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بجريمة شيراز وإحباط عملية إرهابية في ذات المدينة. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثماني الشهيدين في نابلس ويدعون لمواصلة المقاومة والثأر للشهداء. وصنعاء تكشف بالأرقام حجم الثروات النفطية التي نهب العدوان من اليمن خلال أشهر الهدنة. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث شهدت المدن الإيرانية تظاهرات جماهيرية حاشدة تعبيرا عن الإدانة والاستنكار للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. وفي العاصمة طهران انطلقت الجماهير بعد صلاة الجمعة وبأعداد كبيرة منددة بالجريمة النكرة، كما أكد المشاركون على الوحدة الوطنية مطالبين السلطة القضائية والمسؤولين بالتصدي الحازم للمتورطين بهذه الفتنة. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن استخبارات حرس الثورة أحبطت عملية تفجير في منطقة معالي أباد بمدينة شيراز، وذلك بتفكيك القنبلة التي كانت مزروعة في شارع رئيسي قبل انفجارها. حول التظاهرات الجماهيرية الحاشدة للشعب الإيراني تنديدا بالجريمة الإرهابية في شيراز نتوقف والتقرير التالي.
تنديدا بالجريمة النكراء التي طالت مرقد السيد أحمد بن موسى عليه السلام في مدينة شيراز، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، خرج المصلون بعد صلاة الجمعة في العاصمة طهران بمسيرة شعبية مطالبين بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المؤسفة.
نحن نريد الأمن والأمان للبلاد، ولا نريد أن نشاهد الأعمال الإرهابية والشغب أبدا.
هؤلاء المشاغبون أعدادهم قليلة، فليشاهدوا هذه الجموع الغفيرة التي جاءت لتقول إنها مع ثورة الإسلامية.
وشدد المشاركون على أن ألم فقدان الشهداء والضحايا لن يعوض إلا بالبحث عن العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الفاجعة واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها لنيل عقابها.
بالتأكيد إذا تجرأ داعش بالقيام بهذه الأعمال الإرهابية، سببه أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وأن طريق حل مشاكل البلاد ليس اللجوء إلى أعمال الشغب.
جئنا لنقول بأن الثورة الإسلامية ستبقى ونحن معها، ولا يستطيع أحد أن يأخذ هذا الحجاب منا لأنه عقيدتنا.
هذا وقد أكد المواطنون على أن مرتكبي وآمري وداعمي هذه الحادثة المريرة والأليمة بجريمتهم ضد الناس والأطفال وسفك دماء الأبرياء والزوار لثالث مراقد أهل البيت عليهم السلام في إيران أظهروا مرة أخرى وحشيتهم وطبيعتهم الشريرة، وكشفوا للعالم عن الوجه الحقيقي لنظام الهيمنة وأعداء الشعب الإيراني.
خرج الشعب الإيراني في الشارع مرة أخرى ليعبر عن مساندته للجمهورية الإسلامية ويندد كل أشكال العنف والتدخل في شؤون إيران الداخلية.
فلسطينيا، حيث شيعت جماهير غفيرة في مدينة نابلس جثماني الشهيدين عماد أبو رشيد ورمزي سامي اللذين سقطا برصاص الاحتلال فجر اليوم. وأطلق المشيعون هتافات تدعو لمواصلة المقاومة والثأر للشهداء، وتطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني واستجداء السلام من المحتل الغاشم. يأتي ذلك فيما تواصل فيه قوات الاحتلال حصار نابلس لليوم 18 على التوالي وتضييق حركة المواطنين من وإلى المدينة. من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بأن 50,000 مواطن أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات الأمنية المشددة لقوات الاحتلال. إلى اليمن، حيث أعلنت وزارة النفط والمعادن في صنعاء أن حجم الثروات النفطية والغازية وعائداتها التي نهبها العدوان خلال أشهر الهدنة تغطي رواتب عام لموظفي الدولة كافة. وقالت الوزارة أنها تتبعت حجم صادرات الثروات النفطية والغازية وعائداتها بالأرقام والتواريخ، إذ أظهرت الأرقام أن ما جرى نهبه ما بين نيسان أبريل وحتى تشرين الأول أكتوبر الحالي يغطي رواتب عام كامل لموظف الدولة. وأشارت إلى أن إجمالي عائدات ما نهبته قوى العدوان من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغ نحو 10 ملايين برميل، أي ما قيمته 1,100,000,000 دولار. أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أجرت تجربة صاروخية باليستية باتجاه المياه الشرقية لكوريا الجنوبية. وقال الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين اثنين مع اقتراب التدريبات العسكرية في سيول من نهايتها. وقبل أيام أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، وذلك في سابع عملية إطلاق من نوعها تجريها في غضون أيام. كما سبق ذلك إجراء كوريا الشمالية اختبارا على صاروخها الباليستي الأطول مدى الذي أطلقته فوق اليابان لأول مرة منذ 5 أعوام. شهدت العاصمة التشيكية براغ تظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الحكومة بسبب سياستها الموالية للغرب، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تأثرت بسبب أزمة الطاقة والعقوبات الأوروبية على روسيا. وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة فاتسلاف بالعاصمة براغ للمطالبة بإسقاط حكومة فيالا، ورفعوا شعارات كتب عليها تشيك أولا، وانتقدوا إدارة بلادهم لمساعدة أوكرانيا بما يتجاوز إمكانيات البلاد. كما ندد المتظاهرون بموالاة الحكومة للاتحاد الأوروبي والناتو، ورفضوا مشاركة الحكومة التشيكية بالعقوبات على روسيا ما تسبب بخلق أزمة طاقة في البلاد وارتفاع نسبة التضخم. إلى بريطانيا، حيث قال رئيس أحد أكبر صناديق الاستثمار وشركات الأسهم في بريطانيا أن البلاد قد تحتاج إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، واصفا بريطانيا بأنها الآن رجل أوروبا المريض. وأوضح رئيس شركة تيرا فيرما أن الاقتصاد البريطاني يعاني من مشاكل حادة بسبب خطة بريكسيت للخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المحافظين غير ملائمين لإدارة البلاد بسبب الخطأ الذي ارتكبوه بهذا الشأن. من جهة أخرى، قالت صحيفة التايمز البريطانية أن على رئيس الوزراء الجديد الاعتراف بأن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي كان خطأ فاضحا. أعلنت السلطات في الفلبين سقوط 31 ضحية جراء انهيارات التربة والفيضانات التي اجتاحت جنوب البلاد بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية نالغي. واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدن عدة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوبا. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: المدن الإيرانية تشهد مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بجريمة شيراز وإحباط عملية إرهابية في ذات المدينة. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثماني شهيدين في نابلس ويدعون لمواصلة المقاومة والثار للشهداء. وصنعاء تكشف بالأرقام حجم الثروات النفطية التي نهبها العدوان من اليمن خلال أشهر الهدنة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تابعونا. تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر في الساعة 7:13، يليه أثير الحكاية. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8 تماما، عند 8:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان ألو طهران على مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما، اليمن التصدي والتحدي، يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. نقدم لحضراتكم برنامج ظل الشيطان في الساعة 11:28 من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 11:57. في الساعة 12:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعينا الأكارم، أينما كنتم مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على مواضيع مهدوية مهمة. هذه الأبحاث المهمة في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر مع الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا لكم على الحضور في برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، نبدأ الحوار إن شاء الله، وموضوع هذه الحلقة اليمن في عصر الظهور بعد هذا الفاصل القصير، تابعونا. مستمعينا الأكارم حياكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتكم دائما وأبدا مهدوية إن شاء الله، وفي ذكر وفي طاعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما بينت في بداية هذه الحلقة مستمعينا الأكارم، موضوع هذه الحلقة في برنامج العدل المنتظر اليمن في عصر الظهور، معي في الاستوديو سماحة الشيخ سليم المولوي. حياك الله وأهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
نبدأ الحوار معكم حول اليمن في هذه الحلقة، نبدأ أبحاث اليمن في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بداية سماحة الشيخ، قبل أن ندخل في صلب موضوع وقائد الحركة اليمنية من هو، واليماني من هو، الرايات اليمانية أو الراية اليمانية وما شابه ذلك مما يرتبط في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حدثنا حول إسلام اليمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الغريب أن اليمن لم تشهد راحة في زمن التاريخ، وذلك للموقع الجغرافي الذي تحتله.
جيد.
والأمر الآخر لوفرة الخيرات الموجودة بها.
نعم.
أضف إلى ذلك مسائل سوف نتطرق إليها وتكون واضحة من خلال الأبحاث، أنه اليمن كيف ولدت مسلمة، لأن اليمن قد دخلت الإسلام طوعا لا حربا.
نعم.
واقع الحال أن التاريخ يشير لنا أنه في زمن قباد الذي كان هو الوالي على اليمن، وهو ابن كسرى الذي كانت عاصمه طيسفون المدائن.
نعم.
وهو ابنه، ولما ولد النبي الأكرام، طبعا اليمن تحت الحكم الفارسي وتحت حكم كسرى، باعتبار أنه العالم كان منقسم إلى قسمين، إلى الروم وإلى الفرس، تلك الإمبراطوريتين العظيمتين، فكانت حصة الفرس هي اليمن والعراق والشام والجزيرة.
نعم.
فقباد كان هو الوالي للفرس على اليمن، وبما أن اليمن هم عرب قحطانيون وهم أصول العرب.
نعم.
وأن العرب باعتبار الكنعانيون والعدنانيون والقحطانيون، وأن عند ولادة النبي الأكرام وظهور الرسالة، والرسول الأعظم عندما بشر وأعلن رسالته السماوية، الملك الفارسي وكسرى لم يقبل هذا الأمر، فشدة القوة التي كان يتمتع بها أرسل إلى ولده في اليمن من شدة الطغيان الذي كانت تحتوي هذا الرجل.
نعم.
قال له ارسل 4 لاستهانة الموقف، يا قباد ارسل 4 من عندك إلى هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي للرسول. فأريده حيا، واثق بالنفسي،
أريد حي،
أريده حيا.
نعم.
فقباد ليس له إلا الطاعة، وتعرف أنت العرب ليس بتلك القوة التي تواجه إمبراطورية عظيمة في الإمبراطورية الفرس. فأرسل هؤلاء الأربعة ليأتوا بالنبي الأكرم، وعندما وصلوا إليه يأخذونه، فقال لهم الرسول ارجعوا إلى صاحبكم،
نعم،
فإن الذي أرسل في طلبي قد مات، فأخبروه،
نعم،
وإن كان حيا أنا أتي معكم،
نعم.
فرجعوا يرسلون الرسالة إلى قباد، قال عجبا إن صدق قول هذا الرجل فأنا أول المسلمين، أول من يدخل في ديني.
جيد.
فأرسل في إيتاء الخبر، الخبر جاء بأن والده قد مات فعلا، فحول اليمن منذ ذلك الوقت إلى الإسلام.
جيد جدا.
بدون حرب،
بدون حرب دخلت اليمن
في طوعة النبي الأكرم،
دخلت اليمن ودخل شعب اليمن في الإسلام بعد هذه القصة التي ذكرتموها، وبعد أن عادوا وأخبروا قباد بأن صاحب من دعا إلى الرسول قد مات. جيد جدا. أقف عند هذه النقطة، أذهب إلى فاصل وأعود حتى نرى هناك أيضا مواضيع مهمة أخرى فيما يرتبط باليمن في عصر الظهور. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
نعم، قبل الفاصل تحدث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي حول كيف دخلت اليمن إلى الإسلام، وكما بين سماحة الشيخ المولوي أن يمن دخلت الإسلام طوعا وليس بالحرب. والسؤال هنا إلى سماحة الشيخ لكي نعرف أكثر حول اليمن، كيف تشيعت اليمن بعدما أسلمت؟
جيد، جزاكم الله خيرا. الرسول الأعظم عندما تدخل مجموعة في الإسلام يرسل لهم من يبين لهم الأحكام والشرائع ويعلمهم أصول الإسلام، فأرسل خالد بن الوليد بعد الإسلام، أرسل إليهم خالد بن الوليد، الروايات كلها تقول لمدة 6 أشهر لم يطيعوا خالدا في أي أمر من الأمور.
نعم.
6 أشهر، حتى أرسلوا وفدا إلى الرسول الأعظم بأنه الأمر متعلق بكم أيها الرسول، أنه هذا نحن لا نطيقه، لا نتحمل، لا نريد أن يبقى معنا في مدة 6 أشهر. فاستبدله رسول الله بعلي بن أبي طالب
سلام الله عليه،
فأرسل إليهم عليا. الرواية تقول أنه لما أرسل علي في مجموعة من المسلمين والكتاب بيد عليين، أرسل إلى خالد أنه خالد ارجع بمن معك، والذي يريد أن يبقى في اليمن وليبقى، لكن من يريد أن يأتي مع خالد فليرجع.
نعم.
فتوجه علي، وعندما وصلوا إلى همدان في اليمن،
نعم،
على مشارف همدان سمع أهل اليمن أن علي قد أتى، خرج اليمن عن بكرة أبيهم لاستقبال علي.
لطيف.
فلذلك أول ما تشيعت همدان قال علي سلام الله على همدان، سلام الله على همدان، سلام الله على همدان، ثلاث مرات.
همدان التي في اليمن، التي في اليمن، وليست في إيران.
لا، في اليمن.
جيد.
فعندما صلى الفجر كانت مع هذه المجامع امرأة اسمها أم سعيد البرزخية.
جي.
قالت له يا علي هذا بيتي،
نعم،
هو لك، أريدك أن تجعله مسجدا، فصار مسجدا وسمته مسجد علي بن أبي طالب، هو قائم إلى اليوم.
ما شاء الله.
إلى اليوم هو باسم علي بن أبي طالب في اليمن، في همدان.
سلام الله عليك.
فتوجهوا جميعهم إلى اليمن، أما خالد ومن كان معه فرجعوا إلى المدينة. لكن هنالك أمر مهم، أنه هذا الشوق وهذا الحب لعلي وهذا الأمر المتعلق بعلي كيف صار؟ هذا يجرنا إلى الوافد الذي أرسلوه أهل اليمن إلى رسول الله يسألونه به عن الخليفة من بعده ومن يستخلفه بعده ويتبعون من بعده. فالوفد،
نعم،
الذي،
نعم،
ذهب إلى الرسول الأعظم وطلبوا منه أن يعرفهم بمن يكون بعده، فقال لهم انظروا إلى هؤلاء الموجودون.
نعم.
هؤلاء كل الصحابة موجود، من قلوبكم تأتي إليه وتأفو إليه فهو هذا الذي أنتم سوف تتمسكون به. فتصفحوا الوجوه واحدا بعد الآخر في رواية طويلة، أنا،
نعم،
أقتصرها،
نعم،
حتى وصلوا إلى علي قالوا له هذا الذي قد تهافتت قلوبنا إليه، قال أصبتم والله فهو ذلك. فهذا السبب الذي جعل اليمن مسلمة متشيعة من أول يوم. أنا في بداية قولي قلت أن اليمن لا ترى راحة بسبب هذا الأمر، أنها من موالين أهل البيت، والروايات التي وردت أن الإيمان يماني وأن العلم والإيمان لا يعرفه إلا أصحاب اليمن، وأنه في آخر الزمان سوف يظهر من اليمن راية وهي أهدى الرايات، كلها بسبب تشيع أهل اليمن وارتباطهم بأهل البيت وبحبهم لعلي بن أبي طالب، هو الذي جعل الأمم تتكالب عليهم من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. وأنتم ترون الآن اليمن ماذا يحل به. لمدة 7 سنوات 8 يقتلون ويشردون ويقصفون بأشد النار والقذائف بسبب ماذا؟ بسبب حبهم لعلي بن أبي طالب.
بعد الفاصل نعود إليكم.
أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردى؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟
سماحة الشيخ، نعم، قبل فاصل تحدثتم حول تشيع اليمن وإسلام اليمن، من هو قائد اليمن في عصر الظهور؟
الأحاديث التي وردت حول اليمن ونصرتها للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، نعم، صحيح وتؤكد حتميتها، بل تصفها عدة روايات بأنها تكون في ذلك الوقت تخرج عدة رايات.
نعم.
وهي أهدى الرايات على الإطلاق، بل تؤكد الروايات على نصرتها، وتلك الروايات تكون في رجب.
نعم.
خروج الرايات سوف تخرج في شهر رجب، وهي مقارنة لخروج السفياني. أما قائد الحركة اليمانية فيعرف باليماني، وهنالك روايات تذكر أن اسمه حسن أو حسين، وهو من ذرية زيد ابن علي عليه السلام.
نعم.
الرواية الواردة عن الإمام الصادق في البحار في الجزء الثاني والخمسين من صفحة 204 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قبل قيام القائم خمس علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. وعنه عليه السلام قال: خروج السفياني واليماني والخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد.
جيد.
ونظام كنظام الخرز، ثلاث مسبحة واحدة تلو الأخرى.
نعم.
يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه، وويل لمن ناوأهم، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، وهي راية الحق، لأنه يدعو
نعم.
إلى صاحبكم الإمام المهدي. هذا لا يعني أنه الراية الأخرى ليست على هداية، لا، هو يقول أهدى، يعني الهداية في مراتب عدة، فراية الخراسان على هداية.
السبب أنها تدعو إلى الإمام المهدي
لأنه يهدي، والرايات أيضا تهد، لكن يقول أهدى الرايات. لماذا؟ لأنها مرتبة أعلى مراتب الهدى.
نعم.
بعد الرايات، يعني الخراساني وصالح بن شعيب ليس على هداية، رايات السود ليس على هداية، لكنه هذه الراية هي أكثر الراية هداية.
نعم.
وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله،
إن شاء الله.
بأنه لماذا أنه هي صارت أهدى الرايات، وما العلة وما السبب في أن الرسول الأعظم جعلها أهدى الراية.
مستمعينا الأكارم، أيها الأحبة، لابد من الارتباط في خضم هذه البلايا، في خضم هذه المحن التي تحوم الإنسان من كل صوب وحدب، أن يتوجه الإنسان إلى صاحب الزمان، إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وما أجمل وما أروع وما أحلى الأدعية التي ترتبط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مفاتيح الجنان، افتحوا مفاتيح الجنان سوف تجدون أكثر الأدعية الموجودة بكلمات رائعة تندب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الجميل الإنسان أن يخصص وقت لمناجات مع الإمام صلوات الله عليه، من الجميل أن يخصص الإنسان وقت ليرتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويتكلم مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من خلال الأدعية التي وردت عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم ونكمل برنامج العدل المنتظر. المهدي يصنع إن حسينا لا مانع.
فجر فجر للثارات المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثوار المهدي المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر سيف الثار المهدي المهدي فجر فجر للأحرار المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيها المهدي المهدي يسبح يسبح إن حسينا لا مهان المهدي المهدي فجر فجر للثارات
بارك الله في أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر وموضوع هذه الحلقة اليمن في عصر الظهور. تحدثنا قبل الفاصل وفي بداية الحلقة حول إسلام اليمن وكيف أسلمت اليمن، وتحدثنا أيضا كيف تشيعت اليمن ومن هو قائد اليمن في عصر الظهور، وكما تحدث ضيفنا الكريم وبحث في الروايات تذكر الروايات إن الراية اليمنية هي أهدى الرايات. سماحة الشيخ سليم المولوي تحية طيبة لكم مجددا. السؤال ما هو؟ ذكرتم أن هذه الراية هي أهدى الرايات، وليس المعنى أن باقي الرايات التي تدعو إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي ليست راية هداية، لكن السؤال يبقى، لماذا هذه الراية هي أهدى الرايات؟
فالروايات التي نعم وردت بهذا الخصوص، فعندما قال وهي راية راية حق لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني فيكون هنالك بيع السلاح محرم على الناس في زمن الخروج، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل المسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذه الرواية كما قلنا أيضا في بشارة الإسلام في صفحة 93.
نعم.
عن الإمام الرضا قال: لمن زعم أنه هو المهدي قبل هذا الأمر والسفياني واليماني والمرواني وشعيب ابن صالح، فكيف يقول هذا هذا؟ ورواية يقول: يخرج ملك من صنعاء،
نعم،
اسمه حسين أو حسن، فيذهب بخروجه غمر الفتن، يظهر مباركا زكيا فيكشف بنوره الظلماء ويظهر به الحق بعد الخفاء. يكون دورهم الأساسي في منطقة الخليج،
جيد،
حركتهم في منطقة الخليج بالإضافة إلى الحجاز، وإنهم يدخلون العراق أيضا على أثر السفياني، ولهم دور ماذا؟ مساعد في فناء السفياني، لأن الأخبار تشير إلى أن الطرف المواجه للسفياني هم أهل المشرق وهم أصحاب الخراساني وشعيب. أما عن سؤالك في أن السبب كون الروايات في هذا الأمر أنه موصوفة براية المهدي وأن قتلاهم شهداء وأغلبهم ويكونوا وزراء في حكومة المهدي عليه السلام، وبالخصوص ماذا؟
نعم.
أنه أصحابه مثل شعيب ابن صالح باعتباره قائد قواته، وأنه هو القائد العام في جيشه، إضافة إلى ذلك أنه الدور الممهد للمهدي، وهو يكون بفضل الإيرانيين حيث لهم الفضل السابق في التضحية في حركة الإمام المهدي، وهم الذين يكون هم يمثلون الراية الأولى للممهدين بعد ذلك. وهنالك أسباب أخرى نتطرق إليها إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به من معلومات في اليمن في عصر الظهور في هذا البرنامج، في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. نعم، قلنا من الجميل أن يرتبط الإنسان بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو إمام صاحب هذا الزمان. من ضمن الأدعية المهمة التي تزيدنا الارتباط بالإمام الحجة وتزيد الارتباط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو دعاء زمن الغيبة. هذا الدعاء موجود في مفاتيح الجنان. هناك فقرة مهمة جدا، هذه الفقرة تقول: ولي قلبي لولي أمرك. من المهم ومن الجميل أن يلح الإنسان بهذا الدعاء: اللهم لين قلبي لولي أمرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهنيئا لمن استجيب في حقه هذا الدعاء ولان قلب لولي الله الأعظم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان القلب طوعا لأمر المولى صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي، مستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية أخرى من أثير حكايانا. اخترنا لكم في هذه الحلقة حكاية وقعت في حياة أهل الإرادات الصلبة، ممن يتحدون المستحيل فيحولون الحصار إلى فرصة لإبراز قدراتهم الذاتية، فيمنحون بلدهم قوة جديدة. نقدم لكم شيئا عن حكاية صناعة أول طائرة مقاتلة في القوة الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ابقوا معنا وتكرموا علينا بالمواكبة حتى النهاية. آذرخش. كانت الحرب المفروضة في أوجها، والطائرات المقاتلة غير القادرة على الإقلاع بسبب النقص الحاد في قطع الغيار كثيرة. شركة ياشي المتصدية الوحيدة لصيانة مقاتلات القوة الجوية الإيرانية أصبحت غير قادرة على إكمال عمليات الصيانة، فالشركات الأجنبية تمتنع عن بيع قطع الغيار بسبب الحصار حتى بالسعر المضاعف خوفا من الإجراءات العقابية التي ستتخذها المصارف الغربية ضدها. في اجتماع جمع ما بين اللواء منصور ستاري قائد سلاح الجو الإيراني بمسؤولي شركة صيانة المقاتلات النفاثة، أصر على التزامهم بالعقد المبرم وهو تسليم 10 طائرات إلى نهاية الشهر، لكنهم يريدون تغيير العقد فلم يعد بمقدورهم الوفاء بمواعيد العقد السابق. يفتقد اللواء ستاري أحد الوجوه المعروفة من بين الحاضرين في الجلسة، فيلتفت إلى معاونه العقيد رضائي فيهمس في أذنه: لا أرى المهندس الأول في شركة ياشي، أين المهندس الصناعي؟ يخبره العقيد أنه اختلف مع مسؤولي الشركة وترك العمل فيها، فيقول له وبكل إصرار: ائتني به إلى مكتبي فورا، قل له إننا سنجعله المسؤول عن صيانة مقاتلاتنا، وليطلب ما يريد من مرتب ومخصصات. رد عليه العقيد أن المهندس الصناعي لم يعد واثقا بالعمل مع أي جهة حكومية وهو عازم على ترك البلاد. ذهب اللواء منصور ستاري قائد القوة الجوية الإيرانية بنفسه للقاء المهندس الصناعي. لم يصدق صناعي حضور اللواء ستاري في بيته إلا بعد أن رآه في غرفته الخاصة. عرض ستاري على المهندس صورا من القصف الجوي لطائرات النظام الصدامي البائد للمدن الإيرانية، ليختمها بالقول للمهندس: لا أراك ممن يدير ظهره لشعبه وهو بأمس الحاجة إليه. فيستجيب المهندس لطلب اللواء ستاري ويلتحق بورشة الصيانة الخاصة بالقوة الجوية الإيرانية. بدأ المهندس الصناعي عمله في ورشة الصيانة، وراح يصنع بعض قطع غيار الطائرات التي كانت لا تصدر لإيران بسبب الحصار، حتى قال له اللواء ستار يوما: لما لا تفكر بصناعة طائرة وترتقي بعملنا من مستوى الصيانة إلى مستوى الإنتاج؟ وفعلا لم يمضي سوى عام واحد حتى كانت أول نسخة لطائرة شراعية تنتجها القوة الجوية الإيرانية جاهزة للاختبار. أقيم حفل خاص لاختبار هذه الطائرة بحضور سماحة السيد القائد علي الخامنئي. تحركت الطائرة على المدرج بكل انسياب، الكل كان يراقب بوجل تحرك الطائرة. اللحظات الأولى كانت تمر بطيئة وخانقة على اللواء ستاري. زادت الطائرة من سرعتها على المدرج، وفي اللحظة المناسبة أقلعت عن الأرض، فتعالت أصوات الصلوات ترافقها أصوات تصفيق البعض لشدة هيجانهم. بدأ الكل يباركون اللواء ستاري والمهندس الصناعي هذا النجاح الكبير، لكن صناعي كان لا يزال يراقب الطائرة وهي في الجو وتقوم بالاستدارة نحو المدرج ثانية لتهبط. أدار ستاري بنظره هو الآخر نحو الطائرة. هبطت من دون أي إشكال، لكنها وبعد لحظات فقدت توازنها على الأرض، فمالت مقدمتها لترتطم زعانف محركها بأرضية المدرج وتتوقف، فتعالى الدخان من محركها. ركض اللواء ستاري والمهندس الصناعي وبعض المساعدين تصحبهم سيارات إسعاف وإطفاء نحو الطائرة، ولم تدم حلاوة النجاح في مذاق فريق إنتاج الطائرة طويلا. كان الإحباط سيد الموقف في ورشة الصيانة والإنتاج في القوة الجوية، لكن المهندس صناعي مستمر في العمل على مشروعه الجديد، وهو إنتاج طائرة مقاتلة نفاثة. دخل اللواء ستاري حاملا بيده علبة جميلة، حي الجميع بأعلى صوته، ثم دفع بتلك العلبة نحو مساعده العقيد رضائي وقال له: هذه مسكوكات ذهبية أرسلها إلي السيد القائد الخامنئي، وطلب أن توزع على العاملين في الورشة، أعطي لكل واحد مسكوكة. تعجب العقيد كثيرا، وقبل أن ينطق بشيء بادره اللواء ستاري بالقول: فشل طائرتنا الأولى في الهبوط لا يعني عند السيد القائد فشل المشروع، بالعكس هو يشجعنا ومتفائل جدا بعملنا. زادت همة الفريق وازدادوا طاقة ونشاطا، لكن شدة العمل المضني والتقدم في العمر أتى بتبعاته على اللواء ستاري، فأرقده في غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات طهران. وعندما قرب المهندس صناعي أذنه من شفتي اللواء ليسمع ما يقول لشدة ضعف صوته عندما ذهب لعيادته، قال له: لن تعود لي صحتي إلا بعد رؤية طائرتك النفاثة وهي تحلق في السماء. ابتسم المهندس وقال بعد تأن للحظات: لم تكتمل اختباراتها بعد، لكنني أعدك أن تقوم بعملية تعجيل على المدرج دون إقلاع. بالمناسبة، ماذا تريد أن تسمي طائرتنا؟ فرد عليه ستاري بصوته الضعيف: اسمها آذراش. وحان اليوم الموعود، وجيء باللواء ستاري بسيارة إسعاف جالسا على كرسي متحرك، واجتمع الجميع على بعد مسافة من أحد المدارج ليراقبوا حركة الطائرة آذرخش النفاثة. قامت الطائرة بحركة التعجيل وأوشكت على الإقلاع، لكن الطيار لم يفعل. عاد الطيار وطلب تكرار العملية، فأذن له المهندس الصناعي. زاد الطيار من سرعة الطائرة وقام بتعجيل سرعة محركاتها، وفي اللحظة المناسبة أقلع بالطائرة وحلق بها في السماء. وعندها تعالى صوت التكبير من حنجرات اللواء ستاري، ولحظ واقفا من كرسيه المتحرك، واكبه الجميع بالصلوات والفرح والبهجة. نعم أيها الكرام، تلك كانت قصة انتصار إرادة دخلت من خلالها إيران نادي الدول المصنعة للطائرات النفاثة المقاتلة رغم الحصار. بهذا نصل إياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن.
دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء. ولا تشتع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء. ولا تشتع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء. ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء. حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا تر الأعادي قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء. ولا تر الأعادي قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء. يؤتى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه. دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة.